أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الثورات والحركات الرسالية والتغييرية الشاملة تمر بمراحل. المرحلة الأولى تتركز في إسقاط الأصنام، إسقاط الأنظمة الظالمة كما فعل النبي موسى سلام الله عليه، وبتأييد ونصر من الله سبحانه وتعالى حيث سقط الصنم الكبير في مصر فرعون، والأصنام والآلهة الصغيرة. لكن هناك مرحلة بعد هذه المرحلة، مرحلة ذات خطورة وأهمية كبيرة، هي مرحلة بناء المجتمع الإيماني المتكامل. هذه المرحلة لا تقل خطورة عن المرحلة الأولى. لماذا؟ لأنه المجتمع الذي عاش في ظل الطاغوت، تثقف بثقافته، تربى بتربيته، هذا المجتمع تتراكم في نفوس أبنائه العقد المختلفة، فكيف يمكنهم تجاوز هذه العقد؟ هنا نحن بحاجة إلى ثورة من نوع آخر، قد نسميها بثورة إصلاحية، ثورة ثقافية، ثورة تربوية، ما أدري، بس لازم تكون هناك حركة قوية لإصلاح النفوس. وهناك مراحل أخرى. بنو إسرائيل عاشوا في ظل فرعون، وبالرغم من أنهم كانوا مستضعفين، وبالرغم من أن الفراعنة ما كانوا يهتمون بهم ولا يعترفون بهم كبشر، إنما كانوا يسخرونهم لأهدافهم، بالرغم من ذلك فإنهم تأثروا بالفراعنة، بالجو اللي كان حاكم. ومن ثم بعدما ربنا أنقذهم عبروا النهر، عبروا البحر، وجاءوا في شبه جزيرة سيناء، فوجدوا قوما هناك يعبدون الأصنام حسب تعبير القرآن الكريم، يعكفون على أصنام لهم، يعني يعبدونهم عبادة تامة فتحرك بعدهم العقد التي كانت قد تراكمت في نفوسهم من أيام سيطرة الفراعنة عليهم في مصر، فإذا هم يقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا يجب أن نتوقف ونقول لماذا فعلوا ذلك؟ أليس هؤلاء رأوا بأم أعينهم المصائب والمتاعب التي كانت تأتيهم من قبل نظام فرعون، كأنه طالبوا بعودة ذلك النظام، صارت عندهم ردة. وفعلا حتى المسلمين بعد وفاة النبي صارت عندهم ردة، كانوا يريدون أن يعودوا إلى أيام الجاهلية، لأن النفوس كانت لا تزال مشبعة بتلك الثقافة. أم لماذا؟ يبدو لي أن هؤلاء حينما خرجوا من البحر صاروا في الصحراء، وجدوا قوما لهم نظامهم السياسي والاجتماعي، فطلبوا من موسى أن يصنع شيء مثلهم، يعني اغتروا بما لدى أولئك من زخارف الدنيا. قلنا بأن هناك دائما تضاد حاد بين زخارف الدنيا وبين الحقائق. هؤلاء بهرتهم زخارف، شافوا مدينة نظام وحياة مستقرة، ولم ينتبهوا أن هذا الاستقرار استقرار مؤقت، وأن هذه الحياة مستمر لأنه قائم على قواعد رخوة، على قواعد لا تستمر. وموسى قال لهم أمرين. الأمر الأول قال لهم أنتم جهلة. جهلة يعني شنو؟ يعني أنتم لما تشبعتم بروح الدين الإلهي الذي أنزل إليكم تعرفون أن هذه الزخارف لا شيء إذا كانت قائمة على أساس الباطل. هذا باطل، والشيء اللي قائم على أساس الباطل ما يبقى، ينتهي. وهؤلاء اللي تجدونهم الآن في حياة مستقرة سوف يصطدمون، هذه الحياة ما تستمر، سوف يبادون وتبروا ما هم فيه. والأمر الثاني الذي قال لهم، قال ألا تذكرون أنتم كنتم أذلاء مستضعفين تتحكم فيكم حفنة من الكهنة يسخرونكم يقتلون شبابكم يقتلون أبناءكم يستحيون نساءكم، هذا النظام مثل ذاك النظام، شنو الفرق؟ صاير واحد يطلع من البير ويوقع بالحفرة حسب المثل المعروف. هذه البير كنت فيها طلعت، ليش توقع نفسك بحفرة؟ حسب الآيات القرآنية هؤلاء تجاوزوا هذه المرحلة، ليس هناك ذكر لهذه المرحلة، لكن هناك بعض البصائر التي نستوحيها من هذه الآيات لابد أن أذكرها تباعا. البصيرة الأولى والأساسية أن ها أذكى موسى نبي الله وعند معاجز العصاية اللي أخذت كل السحر مالهم غلبت على سحرهم، واليد البيضاء وهاي العصاية ضربهم موسى بن عمران سلام الله على البحر فصار 12 قسم كل قسم كالجبل. هذا ما انتبهوا عليه. مشكلة البشر أنه لا يرى الحقائق إنما يرى المظاهر فقط ولا يتعمق في الأمور. كان هؤلاء عليهم أن يعرفوا أن هذه المعاجز وهذه الآيات الكبرى التي ظهرت على يد موسى بن عمران سلام الله عليه تدل على أن هذا القائد الفذ، هذا القائد العظيم يجب أن يتبع. شنو تقترحون عليه؟ أن يترك قيادته يروح على جماعة آخرين من الظلمة؟ ولكن هذا الأمر في الحقيقة دليل على جهلهم. يبدو لي أن هناك قانون يذكره علماء الاجتماع، وهو أن المغلوب يتأثر بثقافة الغالب. الغالب يجي ويقهرهم، لكن هم يصير عندهم في النوع من الميل إلى أخذ ثقافتهم. يعني مثلا البلاد الإسلامية، نفترض بلد مثل الجزائر، الجزائر الفرنسيون استعمروا الجزائر وقتلوا من أهل الجزائر 2,000,000 إنسان، مو شخص شخصي، 2,000,000 بشر أدخلوا في كل بيت من بيوت هذا الشعب العزاء، أليس كذلك؟ لكن الشعب الجزائري قس كثير منهم يحبون الفرنسيين، يتكلمون بلغتهم. إلى الآن أكو جزائريين يصعب عليهم أن يتكلموا باللغة العربية، يتكلمون باللغة الفرنسية. كيف أنتوا المغلوب يتأثر بالغالب، يعتبر الغالب بطل لمجرد أنه غلبه، حتى لو غلبه بأنهر من الدم. وهذه مشكلة كثير من بلاد الإسلامية ومن الشعوب الإسلامية، يعتبرون الغربيين أبطال. البريطانيون حسب ما يذكر، يذكره بعض المؤرخين، البريطانيون قتلوا من شعوب العالم أكثر من 200,000,000 إنسان في إفريقيا، في آسيا، في أمريكا اللاتينية، في الشرق الأوسط. بس إلى الآن ترى شعوبنا يعتبرون بريطانيين قدوة ويريدون أن يتبعوهم. هذه العقلية يجب أن نحاربها، كعقلية بني إسرائيل حينما عبروا البحر. وهناك قصة طريفة أن يهودي إجى عند الإمام علي سلام الله عليه قال هذا شلون دين عندكم؟ بعدكم ما دافنين نبيكم، اختلفتوا بيناتكم. الإمام علي قال له انتو شلون دين عندكم؟ بعدكم ايدكم مو يابسة من عبور البحر، شكيتوا في الله تعبدون الأصنام. سكت وراح. طبعا هاي هي سنة. ويبدو هنا وهناك في واحد. البصيرة الثانية سوف نتحدث طويلا إن شاء الله في تفسير الآيات القادمة إذا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا. أن المعركة الكبرى بين الرساليين وأعدائهم تتركز في مسألة الولاية والقيادة، والبشر إذا ترك يصير في ولاية الشيطان، مثل فد واحد فوق الجبل لو ترك نفسه يدحرج من فوق الجبل للقاع، لأنه جاذبية الدنيا تجعل من الإنسان يتبع الشيطان. هذه هي المشكلة الأولى. فالخروج من هذا يحتاج إلى إرادة صلبة وإلى عمل جهادي مستمر. في خطبة شريفة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها: إن من لم ينفعه الحق أضره الباطل. مثل فد واحد يتمسك بحبل، إذا ما يتمسك عدل بهذا الحبل يوقع للوادي. من لم ينفعه الحق أضره الباطل. فالولاية الإلهية ولاية ليست بسهولة يحصل الإنسان عليها، وربما كان هؤلاء الأصنام التي كانت لديهم ترمز إلى النظام الذي كان حاكما فيهم. احنا نكسر الأصنام، لكن ما ندري هذا الصنم شنو. هذا الصنم رمز، قد يكون الصنم رمز الطبقية، قد يكون الصنم رمز العنصرية، قد يكون الصنم رمز الجهل. الصنم هو لا شيء، بس هو يرمز إلى شيء آخر. وهؤلاء حينما أرادوا العودة إلى نظام الأصنام، أو أن يجعل لهم موسى إلها كما لهم آلهة، أرادوا أن يعودوا إلى ذلك النظام الجاهلي، نظام الطبقية أو العنصرية أو أي نظام آخر مشابه لذلك النظام. والبصيرة الثالثة أن الحركات الرسالية عليها أن تتحدى، يعني مو كل شيء الناس رادوا وحين أعطيهم. الناس إذا أرادوا الجهل، العودة إلى الجاهلية، فنحن يجب أن نقاومهم. شوفوا أقرأ الآية الكريمة: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ربنا لا يقول هم خرجوا، وجاوزنا، نحن الذين أخرجناهم عبرناهم من البحر. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكفون، كلمة يعكفون تعني أنهم يستمرون على عبادة الأصنام ويحبون الأصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما قالوا اجعل لنا أصناما كما لهم أصنام، قالوا آلهة، لأن هذه الأصنام كانت ترمز إلى ما وراءها من الآلهة المزيفة. قال: إنكم قوم تجهلون، يعني عدتوا إلى الجاهلية. إن هؤلاء مهتبر ما هم فيه، يعني التتبير تبرناهم تتبيرا، يعني أهلكناهم هلاكا، هذا يهلكون. ثم وباطل ما كانوا يعملون، يعني من الناحية العملية راح ينتهون، من الناحية العقائدية كلامهم باطل، اعتمادهم على أفكار باطلة. ثم نهرهم وقال: أغير الله أبغيكم إلها؟ يعني الروحان على من يدور غير الله؟ هنا توقف لحظة لأقول كلمة: عبادة الله لا تتم مع عبادة الشيطان، لا تتم مع عبادة الأصنام، لا تتم مع عبادة الهوى. يعني إنما يستطيع الإنسان يعبد ربه إلى استطاع أن يحذف الأصنام حذفا. كلمة التوحيد من جزئين: لا إله إلا الله. إذا ما تقول لا إله ما تقدر تقول الله. ولذلك في يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول: أنا خير الشريك، فمن عمل لي ولغيري فجعلته لغيري. ما يصير واحد يجمع بين الله وغير الله. لذلك موسى أخبرهم بأنه بمجرد ما تتوجهون إلى هذه الأصنام وتفكرون أن تكونوا مثل هؤلاء المشركين تركتم عبادة الله، وإذا تركتم عبادة الله الله ما يرضى عليكم. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الله فضلكم على العالمين، يعني شايف واحد واصل القمة ينحدر إلى الحضيض من أجل ماذا؟ وربنا بيّن كيف أن هؤلاء كانوا يختارون الأسوأ: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. آل فرعون كانوا قد نشبت مخالبهم في عمق أعماق هذا المجتمع الإسرائيلي، يسوونكم سوء العذاب، يعني يستمرون في تعذيبكم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. عجيب، القرآن لم يقل يقتلون، قال يقتلون. ليش يقتلون؟ قاتل قاتل رصاصة واحدة، أما التقتيل يعني قتل الفرد بأبشع الأنواع. يقتلونكم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يبقون النساء من أجل خدمة وربما من قبل من أجل أمور أخرى ما مذكورة في القرآن. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهذا بلاء عظيم كان، طلعتم من هذا البلاء العظيم تريدون ترجعون مرة ثانية تختارون أصنام؟ وإذا اختاريت الأصنام الله يترككم. اعلموا أخواني أنك أي إنسان في أي لحظة من اللحظات يبدل الله بعباده أو بمخلوقاته الله يزعل من عنده. روح أنت هو. لذلك الإنسان ما لازم حتى في قلبه يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. في دعاء ليلة الجمعة في آخر ساعة من ليالي الجمعة اقرأوا هذا الدعاء، موجود هذا الدعاء في كتب الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي الغداة رضاك. يعني الغداة يعني باشر الصبح ليوم الجمعة الغداة. بعدين يقول: حتى لا أرجو ولا أخاف إلا إياك، ما أعبد غيرك، أخلص العبادة لك، لا أرجو ولا أخاف. بعدين يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي ثبات اليقين ومحض الإخلاص وشرف التوحيد، إلى آخر الدعاء. انتبهوا، نيتكم إذا صارت لغير الله، يمكن غير الله يكون وسيلة ظاهرية، بس الحقيقة المؤثر الحقيقي في خلقه هو الرب سبحانه وتعالى، فلا يخدعكم الشيطان. بنو إسرائيل حذرهم نبيهم موسى عليه أفضل الصلاة والسلام من هذه الفتنة الكبرى، أن يتركوا الله ويتجهوا إلى خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يعيذنا من الشرك والشك والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.